بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا لعبرانيين 13 اخر اصحاح. افكركم تاني رساله العبرانيين رساله مميزه مختلفه عن طبيعه رسائل بولس الرسول فاكثر من حاجه. المقدمه مختلفه لانه بيخاطب اليهود أو بيخاطب الفكر اليهودي، فبيتكلم باللغة والفكر اللي كلهم عارفينه لأن هو طبعا يهودي قديم. الموضوع كمان لأنه مختلف، لأن هو الرسالة كلها بتدور حوالين تثبيت الإيمان والرد على فكرة الارتداد والتراجع من المسيحية إلى اليهودية. ولأن المسيح له المجد هو محور الرسالة كلها، بيحطه في مقارنة مع الأنبياء مع الملائكة مع موسى النبي مع هارون رئيس الكهنة، شريعة عهد قديم شريعة عهد جديد، ذبائح العهد القديم بذبيحة العهد الجديد، كل ده مخلي الموضوع دسم ومركز جدا. ويفضل يطلع بينا السلم كده في المقارنات اللي بيعملها عشان نبقى شايفين المسيح له المجد الكل في الكل، الإله الحقيقي المتجسد وأيضا ابن الإنسان بتجسده من أجل خلاص. وفي الآخر بيبتدي يدخل في اللمسة التطبيقية كعادته، يعني الجزء الأخير ده بيقوله علماء الكتاب أنه أحد الحجج اللي تؤكد أن الرسالة دي بتاعت بولس الرسول حتى وإن اختلف أسلوبها وطريقة كتابتها بسبب الموضوع وظروف الكتابة، إنما حجة من الحجج اللي تأكد إن بولس هو الكاتب إنه نفس المنهج في إنه يحط التطبيق في الآخر ويبتدي يرص كده نواحي السلوك المسيحي في آخر كل رسائل. ولا تخلو أيضا في الإصحاح الأخير من السلامات الخاصة به اللي كان برضو يتبعها في أغلب الرسائل الأخرى. قلنا الرسالة دي اتكتبت في الفترة الأخيرة من حياة معلمنا بولس الرسول، يعتقد بعد خروجه من سجن روما أول مرة وقبل بقى ما يدخل تاني مرة ويستشهد، يعني في الستينات أو منتصف الستينات من القرن الأول. كان إصحاح 12 بيعرض علينا مجد العهد الجديد مقارنة بمجد العهد القديم. العهد القديم اليهود وقفوا قصاد جبل بيترعش لأن ربنا نزل عليه، في العهد الجديد احنا عنينا في الذبيحة في المسيح له المجد. العهد القديم كانوا أبكار لكن مفديين، بس بشر، احنا كنيسة أبكار مفديين بدم المسيح، فيهم قديسين وحواليهم ملائكة. احنا في العهد الجديد الدم اللي بيفدينا دم المسيح له المجد، اما في العهد القديم دم الحيوانات والتيوث. فيعني ما فيش وجه مقارنة بين المجد ده والمجد ده. وانتهى في عبرانيين 12 وقال اذا كانت الحكاية كده خلونا ناخدها جد، لانه ده يضع علينا مسؤولية ضخمة ان احنا نكون مستحقين للدعوة اللي دعينا اليها، لأن في الآخر هنقابل المسيح له المجد وجها لوجه. فلازم يبقى عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكل. ودخل في آخر إصحاح وأول وصية ابتدى بها قال لتثبت المحبة الأخوية، لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون، اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم والمزلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. جزء ده خدناه المرة اللي فاتت. ابتدي من عدد 4. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير النجس. ايه قيمة الموضوع ده هنا؟ في الوقت ده كان في طيار اسمه الغنوسية. الغنوسية دول جماعة من الفلاسفة اليونانيين اللي حب يمزجوا الفلسفة بالفكر المسيحي. بعض أفكار الفلسفة وأفلاطون بالذات بتعتبر أن الجسد في ذاته شر، وان الروح هي الخير، وبتعتبر ان في اله خاص بالشر واله خاص بالخير، وفي ثنائيه كده واضحه. بالتبعيه لو الناس مشيت على الفكره دي، اذا كان الجسد شر يطلع حاجتين: يا اما تعذب الجسد وتقاومه بنوع من العداء والخصام الشديد، يا اما تسيبه يعمل اللي هو عاوزه على اعتبار انه ملوش دخل بربنا. والفكرتين كانوا ماشيين في القرن الاول، واحده منهم خدت اتجاه اسمه النيكولاويه، انما الفكرتين موجودين وما زالوا موجودين لغايه النهارده في العالم. يعني ايه؟ في واحد يقول لك ربنا نعرفه بالقلب، ربنا بتاع الروح، الجسد يعمل اللي هو عاوزه، دي نقره ودي نقره تاني. طبعا الكلام ده مش مظبوط. لما بنصلي بنصلي باجسادنا وارواحنا، لما بنصوم بنصوم باجسادنا وارواحنا، لما بنخدم اجسادنا بتتعب وارواحنا فرحانه بالخدمه. فما فيش عندنا التمزيق ده بين الجسد والروح. الكتاب بتاعنا كتاب مقدس بيقول قدسوا اجسادكم وارواحكم، يعني الاثنين مقدسين. والفكر الثاني المتشدد يقول الجسد ده شيطاني والجسد ده رديء، لازم تعذبه ولازم تمنع عنه كل الملذات. ومنها وصل البعض الى تطرف ان حتى الجواز شر والاكل شر. دول بقى الارهابيين بتوع زمان، المتطرفين بتوع زمان. فبيرد عليهم معلمنا بولس بالرغم انه بتول، بس هو طبعا فاهم الفكر المسيحي، فاهم ان الجسد في ذاته مش شر. الجسد ربنا خلقه وربنا ما خلقش حاجه شر، راى الله وكل حاجه حسن جدا. فجسد الانسان ده ما فيهوش شر في ذاته، الشر دخيل عليه. فبيقول ليكن الزواج مكرما. اذا ده رد على اللي بصين للزواج بصه مهينه او متطرفه على ان الزواج ده شر والعلاقات الجسديه دي خطيه. فبيقول حاسبه من الفكره دي: ليكن الزواج مكرما عند كل واحد. حد ممكن يقول طب البتوليين او الرهبان بصين للجواز ازاي؟ البتول او الراهب يحترم الزواج جدا، ولكنه ارتقى الى مستوى ملائكي اعلى حتى من الطبيعه وهو عايش على الارض. اشتهى الحياه الفردوسيه من دلوقتي، فمستعجل حياه التسبيح والصلاه، لان المسيح لو المجد لما وصف الحياه الابديه قال في السماء بيبقوا زي الملائكه، لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتجوزوا. انما احنا على الارض بناكل ونشرب ونتجوز وكل حاجه، ولا في الارض صح ومقدس وطبيعي، انما فئه خاصه مدعوه الى كرامه اعلى، اشتهت درجه اعلى، اشتهت ما هو فوق الطبيعه. انما لو واحد فيهم شايف الزواج خطيه تبقى تفكيره غلط، وتعتبر الكنيسه ان دي بدعه. وما تنسوش على راي القديس جيروم انه كل بتول اساسا اصله اب وام تزوجوه وانتجوه وطلعوه للحياه، فازاي هو هيعتبر دخوله للحياه اساسا خطيه اذا كان لازم يجي عن علاقه طبيعيه بين ابوه وامه. وحتى القديس جيروم شبهها وقال يعني السنبله بتاعه القمح تفتخر على الساق او الجدر بتاع النبات، اكمنها هي اللي باينه كده ومنوره، ولا الثمرة بتاعت الشجرة تفتخر على الشجرة كلها. لا، يعني الإنسان هو الإنسان كله، وإنما من الثمار الجميلة اللي الإنسان بيقدمها ربنا البتولية، لكن مش مطلوبة من الكل. فبيقول ليكن الزواج مكرما عند كل واحد. هنا مكرما يعني محترما ومقدرا ومقدسا في عينين الناس، مفيش أي نظرة مشوهة للجسد أو للزواج. والمضجع غير نجس في فكر الناس. يعني ايه؟ المضجع الزوجي مقدس ليس نجسا. لكن لعل واحد ياخد الاكستريم الثاني، التطرف الثاني، يقول طب ما هو يفرق ايه الجواز عن العلاقات خارج الجواز؟ يقول اما العاهرون والزنا فسيدينهم الله. يبقى الكتاب بيميز بين العلاقات الجسديه المقدسه داخل الزواج المضجع فيها غير نجس، والعلاقات خارج الزواج ده محرم، ده نجاسة، ده تستحق الدينونة وغضب الله، غضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم. طب ايه الفرق؟ هنا جمعوا الله، ما جمعوا الله ده مقدس، هنا جمعوا الشيطان، اللي جمعوا الشيطان طبعا مش مقدس. اما العاهرون والزناء فسيدينهم الله. يبقى هنا رد على الفئتين، الفئة اللي شايفة الجواز ذاته مش مقدس، لا الجواز مقدس، والفئة اللي بتستحل كل الخطايا وبتقول كله ما يفرقش، جسد يعمل اللي هو عاوزه، لا برضو في دينونة شديدة للي بيستحلوا الشر. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. تعبير جميل قوي. معلمنا بولس سبق في تيموثاوس وقال انه محبة المال اصل لكل الشرور، الذي اذا ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم باوجاع كثيرة. محبة المال دي اساس كل المشاكل اللي في الدنيا، لانها عبادة اوثان. اللي يحب الفلوس زيادة يبقى بيحبها اكتر من ربنا، يبقى بيعبد الفلوس عبادة. وما تنسوش ان احنا لسه طالعين من اسبوع كان في يهوذا بسبب حبه للفلوس اكتر من المسيح باع بديته وباع مسيحه وخسر كل حاجة بسبب الفلوس. هنا بقى معلمنا بولس يقولها بطريقة جميلة، يقول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. يعني مش بس بيقول ما تحبوش المال، لا ده دي قليلة، ده مش عاوز السيرة يعني المسيرة في الحياة تبقى فيها ريحة بس التعلق بالماديات. عاوز السيرة خالية من محبة. يعني ما تتكلمش في الفلوس كتير، محدش يقدر يتهمك أبدا ويقول أصله عشان الفلوس عمل. خلي السيرة خالية تماما من محبة المال. واحد زي بولس الرسول خسر كل ما هو مادي عشان يفضل إيه كده خفيف في الدنيا، وقال أنا خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية، كفاية علي أربح المسيح وأوجد فيه. وقال كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، لأنه كان فعلا خسر كل فلوس. إزاي السيرة تبقى خالية من محبة المال؟ شوف بقى أولاد محبة المال الخطايا الناتجة عن محبة المال، ولازم تروح من حياتك. في واحد يكذب عشان القرش، في واحد يسرق عشان القرش، في واحد يكره أخوه عشان القرش، في واحد يخاصم يعادي، في واحد يحقد، في واحد يغير، في واحد القرش يديله كرامة يديله كبرياء، في واحد القرش يديله برستيج كده يقع في تداعيات مرتبطة بالمستوى اللي هو فيه. شغلانة الفلوس دي فعلا بيسموها خطية ولود، يعني بتولد بقى طابور طويل من الخطايا، ممكن تربط كل الخطايا بالخطية دي. في أكتر من محبة المال في قلب يهوذا خليته يخون سيده خيانة، أعمت عينيه وقلبه عن محبة ربنا اللي يعني شبعه حب طوال سنتين مثلا أو أقل، شبعه حب واهتمام وكرامة ومعجزات وشاف اللي محدش شافه، وبعدين كل ده راح بسبب محبة المال. محبة المال تخلق إدانة، خلت يهوذا من محبة الفلوس يديم ساكبة الطيب، ست طيبة جاية حاطة فلوسها كل حالتها كده في حتتين طيب عشان تعبر عن محبتها لربنا، والمسيح له المجد قبل، إنما هو تذمر وقال مش خسارة الفلوس، خسارة في مين؟ خسارة في ربنا صاحب كل العطايا. وخسارة ليه؟ طب هو اعترض، هو صاحب الشأن، قال ايه كان ممكن تروح الفلوس دي للفقراء، فقراء ايه ده انت اللي معاك الصندوق، حكاية ما فيهاش فقراء ولا حاجة. لكن شوفوا فيها إدانة وفيها سرقة وفيها كذب وفيها غش وفيها خيانة وفيها كبرياء وفيها قسوة قلب وفيها كل اللخبطة، كل ده جه من محبة الفلوس. لدرجة بعض الآباء اعتبروا ان كلمة دخل الشيطان قلبه هي نتاج محبة المال، لأن اتقال عن يهوذا الكلمة دي ان دخل الشيطان قلبه تملك منه. بعد الشر عليكم كلكم، دي حاجة تخوف علينا كلنا من محبة المال. عشان كده يقول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. طب ايه التدريب اللي نعمله عشان السيرة تبقى هادية كده ما فيهاش الشيطان المتعب ده؟ كونوا مكتفين بما عندكم. كونوا مكتفين. شعور الكفاف أو الكفاية أو الاكتفاء ده شعور يطرد محبة المال. طب هتقول الشعور ده نعرفه ازاي؟ يتقاس بكلمة الشكر اللي صبح وليل بيقول أشكرك يا رب على اللي أنا فيه. ده بيصد حرب محبة المال. إنما محبة المال تبان في واحد دايما باصص حواليه يقول ليه أنا مش عندي زي فلان؟ ليه ربنا ما ادانيش؟ هو لو كان بيحبني كان ممكن يعمل لي ويسهل لي. محبة مال طبعا. لكن لو عنده الاكتفاء والشكر هيصد حرب محبة المال. كان ممكن إغراء الفلوس يجي لأي التلميذ تاني. إنما بالكوا لو مثلا الشيطان جه ليوحنا الحبيب يقول له إيه رأيك بدل 30 فضة خد 3000 فضة وبيع سيدك. كان ممكن يفكر ده بيحب ربنا يسوع جدا. ده الدنيا كلها ما تسواش نقطة دم من المسيح له المجد. ده هو كان نفسه يموت بداله. فلأنه بيحب ربنا فعلا وعنده نوع من الكفاية بربنا. هو مكتفي بربنا. مش عاوز غير ربنا. كفاية عليه ربنا. فلأنه عنده الشعور ده المصحوب بالشكر والرضا والسلام. طبعا ما يقدرش يقع في محبة المال. كونوا مكتفين بما عندكم. تخلينا نتعلم ان الواحد يشكر كتير. لان الشكر الكتير يغلب شيطان محبة المال. يغلب شيطان التذمر المرتبط بمحبة المال. لانه قال احنا كمان الشكر والكفاف ده ما هوش فكرة يعني إيحائية بنوحي بها لنفسنا. لا دي فكرة إيمانية حقيقية نبع من إيمان. لأنه قال لا أهملك لا أتركك. أنهي أضمن يتحط لك في حسابك رقم ولا حد يكون مسؤول عنك مسؤولية كاملة في كل الأوضاع؟ هتقول لي والحد ده بيموت ولا بيموتش؟ أقول لك ما بيموتش. طب يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر. طب حكيم ولا مش حكيم؟ كل الحكمة فيه. طب بيحبني ولا مش بيحبني؟ لا بيحبك قوي. خلاص يبقى طبعا الشخص أهم. لأن لو عندك فلوس الدنيا كلها ممكن تخلص وممكن ما تحلش حاجات معينة. في مشاكل ما بتتحلش بالفلوس. إنما ربنا له المجد لما بيقول لا أهملك لا أتركك. دي أغنى من أي فلوس في الدنيا. المشكلة اللي ملهاش حل في الفلوس ليها حل عند ربنا. والمشكلة اللي محتاجة فلوس كتير قوي ربنا غني قوي فيقدر يحلها بفلوس ومن غير فلوس. فيبقى وعد ربنا بس أغنى من كنوز الدنيا دي كلها. فبيقول كونوا مكتفين بما عندكم لأنه قال لا أهملك لا أتركك. بدل قال كده تفكر في الفلوس ليه؟ برضو تلاحظوا أن عدو الخير ساعات يصطادنا في حتة تاني. الواحد يقول لا أنا ملياش ما بحبش الفلوس ولا حاجة بس بعمل لولادي. طب هم ولادك يسري عليهم الوعد ولا ما يسريش؟ يعني أنت خدت لا أهملك ولا أتركك. طب الكلام ده برضو ينفع يتقال لولادك ولا ما ينفعش؟ طب ما أحلى أنك تحفظهم الأربع كلمات دول وبعد كده جه قرش خير ما جاش خير لأنه أنت ضمنت أن العيال طلعة عارفة تتكل على ربنا. دي أغلى كتير قوي من الملايين اللي يمكن تسيبها له. يبقى برضو ساعات عدو الخير يقول صحيح أنت ما بتحبش الفلوس بس تشوف بقى المستقبل عاوز وعاوز وعاوز ويوقعنا في كل المشاكل. برضو تكذب وتسرق وتحقد وتغش وتع وتيجي تقول إيه مش عشاني عشان ولادي. طب ما هو الشيطان ضحك علينا برضو. وهم أولادك ما هم أولاد ربنا. واللي قال لك لا أهملك لا أتركك هيقول لهم لا أهملك لا أتركك. واللي عدى اليومين دول هيعدي اللي جايين. وكما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل. ربنا ما بيتغيرش. كونوا مكتفين بما عندكم لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. حتى أننا نقول واثقين. شوفوا بقى الحوار الجميل بين الكتاب المقدس وبين القارئ أو التلميذ. معلمنا بولس هنا لما يسمع ربنا بيقول لا أهملك لا أتركك يقوم يرد عليه ويقول إيه؟ الرب معين لي فلا أخاف. يعني بيرد على الآية بآية أو بياخد الآية من ربنا لنفسه فبيطلع آية تاني يرد بيها على ربنا. شوفوا بقى اللي بيحب الإنجيل زي بولس كده تلاقوه بيرد على ربنا بآيات وبيصلي بآيات، ومفهوم جاي من المسيح لينا ومفهوم طالع مننا للمسيح. ربنا بيقول لا أهملك ولا أتركك، تقوم ترد تقول له إيه؟ الرب معين لي فلا أخاف، ماذا أصنع بي إنسان؟ خلاص يا رب، ده اللي انت قلت لي مش هسيبك أبدا، هخاف ليه؟ هيعمل فيا إيه البني آدم؟ مهما كان البني آدم بني آدم، طلع نزل بني آدم، بدل انت معايا انت ربنا، خلاص يحصل اللي يحصل. فتلاحظوا يقول لأنه قال، وفي عدد 6 يقول حتى أننا نقول. هو قال يبقى احنا نقول، هو قال مش هسيبك واحنا نقول له، واحنا يا رب مصدقينك خلاص مش هنخاف. هنخاف ليه؟ بدل انت قلت، انت قلت. هو ده الإيمان بقى، انك صدقت اللي اتقال. دي بقى الاختلاف واحد عن التاني. تعرفين الرسالة كلها بتدور حوالين قضية الإيمان والارتداد. في عبرانيين 11 فرجنا عن أمثلة الإيمان الجبارة في الكتاب. طب انت مصدق إلى أي مدى؟ انت مصدق الكلمتين دول؟ ساعتها تقول مع بولس بمنتهى الطمأنينة والهدوء والسلام، نقول واثقين الرب لي معين فلا أخاف. ماذا يصنع بي الإنسان؟ إنسان كما أيا كان الإنسان. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، وانظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانه. واضح أن الكنيسة من البداية ماشي فيها نظام التلمذة. من ساعة ما ربنا يسوع له المجد كان رايح السماء صاعد، قال لتلاميذه امضوا وتلمذوا جميع الأمم. فالتلمذة هي أساس الحياة الروحية. جيل يسلم جيل، ومعلم يسلم تلميذ، والمعلم هو نفسه تلميذ، والتلمذة هي أساس امتداد المسيحية عبر كل الأجيال. التلمذة دي اللي بنسميها التسليم، التسليم أو التقليد. تقليد يعني إيه؟ يعني أنت استلمت من اللي قبلك كده، استلمت إزاي تصلي، استلمت إزاي تتكل على ربنا، استلمت إزاي تحب حتى الأعداء. حتى لو مش حافظ نص الآية، أنت استلمت روح من اللي قبلك، وبعد كده بقيت عارف الآية لكن شفتها في مرشدك أو في أستاذك أو في أبوك باعترافك. إزاي بيسامح، إزاي بيحب، إزاي بيستقبل التجارب، إزاي بيصلي. فأنت شربت الحكاية شرب. فالإيمان مش معلومة تدخل العقل، الإيمان حياة تنتقل من أب إلى ابن، من مرشد إلى تلميذ. حياة زي ما تقال مثلا في تيموساوس، الإيمان الذي سكن أولا في أمك إفنيكي وفي جدتك لويس وهو فيك أيضا. يعني إيه الإيمان ده؟ كان في جدته، جدته سلمته الإيمان هو صغير، وأمه كانت بتسلمه الإيمان، والإيمان نزل كده منهم هما الاثنين وملأ قلبه، فبقى إناء صالح معد للخدمة. خدوا بولس كده إيه بسرعة، ابتدى إيه يتلمذه عشان يشتغل بيه، لكن كان هو إناء معد بسبب التلمذة المبكرة اللي في بيته. فاذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله. يبقى في كرامة للي بيتكلم بكلمة ربنا. أنت كمان ممكن تكلم ولادك بكلمة ربنا. أجمل حاجة أن الواحد منين ما يقعد مع الناس يجيب كلمة ربنا، أغلى كلام. إيه كلام تاني له قيمة يعني؟ لما نقعد نضيع وقتنا في كلام، في حاجات غالبا هدامة أكثر منها بناء. برضو مش معنى كده نبقى وعاظ محترفين، لا، بس يبقى حبنا للإنجيل باين في كلامنا. اللي عنده مزمور يقوله، اللي عنده حكاية حلوة من الإنجيل، اللي عنده آية جميلة. ده في ناس من بساطتها لما تسمع وعظة تروح تبقى عاوزة تحكيها لكل الناس. وفي واحد آية جديدة يعرفها يقول زي ما كنت شايفها دي، كأنه لقى الإية، كأنه لقى كنز عاوز يوزع منه على كل الناس. طبعا ده عند ربنا غالي، لأنه حاسس بقيمة كلامه. يخرج من كنزه جددا وعتقاء. لكن ليه تبقى دايما مستقبل؟ حلو انك تبقى مستقبل كلمة ربنا. امتى هتبقى مرسل كمان؟ يعني هتقول بقى كلمة ربنا ولا مش هتقول؟ ينفع تقول كلمة حلوة للناس اللي حواليك؟ صدقوني حتى مع غير المؤمنين اختيار الكلمات من الكتاب المقدس بحكمة أحيانا تكون أجمل كرازة للمسيح، مش لازم بشكل مباشر، مش لازم بشكل هجومي، لا خالص. لكن لما تقول مثلا حكمة من حكم سليمان الحكيم، طب مين ما يحبش يتعلم الحكم؟ لما تقول أصل احنا تعلمنا في كتابنا أنه المحبة أغلى حاجة، تدي آية حلوة عن المحبة، طب خلاص أنت مش بتوعظ ولا بتبشر بشكل حرفي يعني، إنما بتقدم ربنا من كلامه الحلو. ومحدش حتى الغريب والقريب ما يتعجبش من جمال كلمة ربنا. صدقوني الواحد على قد ما يشوف كده يلاقي أن الناس كلها بتحس كلمة ربنا دي غالية صحيح وجميلة. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. واضح أن المرشدين دول ما كانوش بيكلموا بس، كانت حياتهم زي كلامهم. عشان كده مش بس قال لهم افتكروا اللي قالوه، لا، قال لهم بصوا على نهاية السيرة، شوفوا هم عاشوا سيرتهم ازاي ماشية متوازية مع كلام ربنا. كلمة ربنا بيقولوها وعايشينها، مش بس فاهمينها وحافظينها، عايشينها. فبصوا على سيرتهم، يبقى اقبلوا من كلامهم وتعلموا من سيرتهم. دي عكس اللي قاله ربنا يسوع عن الكتب والفريسيين، قال لهم اسمعوا كلامهم بس ما تعملوش اعمالهم. ليه؟ اصل عندهم حاجه ناقصه، يقولوا بس لكن ما يعملوش اللي بيقولوه. هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. وبيعلموا الناس حاجات هم مخترعينها، يقول كده اشعياء النبي عن اليهود. انما في العهد الجديد التلميذ النجيب لربنا يحب كلامه، يحفظه، يفهمه، يقوله، يعمله ويعيشه. فالناس تتعلم من كلامه وتتعلم من سيرته من حياته. ولما يشوفوه بقى هو بيكبر كده وعايش مع ربنا السنين دي كلها، وازاي بقى عنده فضائل وعنده نعمة وعنده حكمة وعنده بساطة، يقولوا سلام على السيرة الحلوة. انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. يبقى حتى الإيمان نتاج عشرة مع كلمة ربنا. إيه اللي خلى إيمان الناس دول أقوياء قوي؟ لأن كلمة ربنا مغزياهم، مشغولين بيها، فالكلمة اللي غزتهم طلعت منهم إيمان قوي. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. برضو إيه اللي دخل الآية الحلوة دي دلوقتي؟ يقال أن جماعة الغنوسيين دول من كتر ما شككوا في قولة الجسد حاجة والروح حاجة ولخبطوا دماغ الناس، بعض منهم ابتدى يقول انه بما ان الجسد شر ما تقولوش المسيح تجسد، ما ينفعش كونه يتجسد ويبقى انسان، ده يبقى كده اهنته ربنا. فهنا بيراجع بيقول لا، احنا متفقين الجسد مش شر، جسد خلقة ربنا، الشر ده خطية داخلة غريبة. وبما ان الزواج مقدس والمضجع غير نجس، في حاجة تاني بقى مهمة، ان المسيح تجسد فعلا. ويسوع المسيح هو يعني ايه هو؟ هو يهوى، مقصود بيها كده هو الله. لان الله في العهد القديم يقول ايه؟ انا هو. لما موسى سأل ربنا اول مرة في العليقة قال له هنزل لجماعة في مصر اقول لهم مين بعتني، انت اسمك ايه رب؟ قل لهم هو، قل لهم كده، أو أهي الذي أهي، أو آيام اللي هي أنا هو، أو يهوى الذي يهوى، أو الكائن الذي كائن، أو الكائن الذي كان والذي يكون، كل ده في كلمة هو. فيسوع المسيح هو الله ذاته، هو إله العهد القديم، هو نفسه إله العهد الجديد، هو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود، هو إله بطرس وبولس ويعقوب ويوحنا، وإلهنا إلى الأبد أمسا واليوم وإلى الأبد. كونهم بيشككوا في تجسده أو في شخصيته دي شغلتهم هم، هيضيعوا أبديتهم كده. إنما احنا نفضل نعلن إلى آخر الدهور يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. معنى إيه؟ من هنا تيجي فكرة ان احنا ندرس عهد قديم. واحد يقول مثلا طب تدرسوا عهد قديم ليه؟ ما كفاية العهد الجديد. نقول له ازاي؟ هو هو ربنا هو هو ما تغيرش. يسوع المسيح اللي في العهد الجديد هو ذاته في العهد القديم بس قبل تجسده، لكن هو موجود. به كان كل شيء، بغيره لم يكن شيء مما كان. هو اللي كلم ابونا ابراهيم، هو اللي كلم موسى، هو اللي كان مع داود، هو اللي كان مع سليمان، هو هو. فازاي تفصل الكتابين؟ ما ينفصلوش، لان الشخص واحد، الرب واحد، اله واحد. يسوع المسيح هو هو امسا واليوم والى الابد. لا تساق بتعاليم متنوعه وغريبه. جت هنا الاشاره بقى ايه؟ ان في تعاليم غريبه، تعاليم بتشوه صورة المسيح، بتقول عليه زي أريوس مش إله حقيقي، أو تعاليم بتشوه صورة الجسد اللي خلقه ربنا، بتدعي إن الجسد شر بذاته. تعاليم غريبة ومتنوعة، يعني الهرطقات. في ناس فاكرة الهرطقة دي يعني بدعة واحدة، لا، دي بدعة أشكال والوان. الشيطان كل شوية يدخل فكرة جديدة يلخبط بيها مخ الناس. لا تساق بتعاليم غريبة ومتنوعة، يعني ما تمشيش ورا الكلام ده. انت عارف الايمان اللي استلمته وبتقوله في قانون الايمان كل يوم وحافظه عن ظهر القلب، وهو ده اللي هتدخل بيه السماء. ليه بقى تساق بتعاليم غريبة متنوعة؟ احفظ نفسك من الحتة دي لحسن تاخدك في طيار غير سكة السماء. من ضمن التعاليم الغريبة اللي طلعوها جماعة الغنوصيين دول، مش بس شككوا في المسيح له المجد وشككوا في قداسة الزواج وكرامته، شككوا الناس في الأكل والشرب. والغريب بقى أن اختلطت أفكارهم بأفكار اليهود القدام. ما هو اليهود كمان يأكلوا بحساب، لهم أكل محرم وأكل مش محرم. فبقت الحكاية لخبطة يمين ولخبطة شمال. اليونانيين داخلين بأفكار فلسفية، واليهود داخلين بأفكار حرفية، والاثنين عاوزين ينخروا في المسيحية كده. فجت الرسالة دي تسكت دول وتسكت دول. حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في ناس ابتدت تقول الطعام ده هو المفيد روحيا والطعام ده مضر روحيا. فاكرين كلكم الملاية اللي نزلت على معلمنا بطرس في الرؤية في الحلم، وسمع صوت ربنا بيقول له ما قدسه الله لا تنجسه أبد. الحكام عادتش أكله شرب، والمسيح له المجد قال كده، ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم ذاك ينجس الإنسان. فأكل نوع الأكل في ذاته مش ده اللي هينجسك. إنما ما زالت بعض الأفكار اليهودية لسه بتشكك الناس في الحاجات دي، ويقولوا أصل القلب هيثبت بأكلات معينة. فقال لهم بصوا بقى، القلب يثبت بالنعمة مش بالأكل. حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. يعني مهما كلت أكلات يقال عليها أكلات مقدسة، دي مش هتثبت قلبك في ربنا. القلب هيثبت بالنعمة. النعمة دي نعمة الصلاة والصوم وقراية الكتاب والجو الروحي ومحبة الناس وحفظ الوصية والاعتراف والتناول. في نعمة في الموضوع. فالقلب لا يثبت بالأكل إنما يثبت بالنعم. وإحنا طول الصوم كنا نقول إيه؟ ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. دي النعمة. فاللي بيدعوا أن القلب هيثبت بأكلات معينة، ده ادعاء حرفي مش بتاعنا. الأكل مش هيزود ولا ينقص. زي في روميا لما معلمنا بولس يقول إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص. فالقضية مش هتفرق كتير من ناحية الأكل. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. الآية دي مهمة جدا لأنها تؤكد فكر أرثوذكسي هام، إن مفيش كنيسة إلا وفيها مذبح. ليه؟ لأنه أهم ما نقدمه في عبادتنا هو ذبيحة الإفخارستية، جسد ربنا ودمه. فما بولس الرسول بيقول لنا مذبح، هل ينفع يقولها دلوقتي كيهودي؟ بالعكس، يقولها كمسيح. بدليل ايه؟ بدليل انه بيقول لا سلطان للذين يخدمون المسكن. المسكن دي احد القاب خيمة الاجتماع والهيكل اليهودي. القدس نفسه كانوا يسموه المسكن، والقدس وقدس الأقداس ساعات يلقب بالمسكن، مسكن الإلهي، مسكن الله مع البشر. فالذين ما زالوا يخدمون المسكن، إن هم كهنة اليهود، مش من حقهم يقربوا من مذبحنا. لنا مذبح خاص بينا دلوقتي في العهد الجديد. لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا من مذبحنا. يبقى مذبحنا في أكل ولا مفوش؟ في أكل. يبقى احنا عندنا مذبح وفي أكل، اهو في سفر العبرانيين 13. هنا بيتكلم ليه؟ لأنه بعض اليهود ضعاف النفوس بقوا مش فاهمين ينفع نتناول ونروح نعمل ذبيحة زي زمان، ذبيحة اسم، ذبيحة محرقة، ذبيحة سلام. قالوا لهم لا. طب ينفع الجماعة اليهود يجوا يتناولوا معانا؟ قالوا لا. ليه لا؟ قال طول ما انت ليك شركة مع الحيوانات يبقى عهد قديم لسه، يبقى ما تنقلتش نقلة العهد الجديد. الدم بتاعنا دم المسيح له المجد، ما تحطش جنبه دم حيوانات أبدا. والذبيحة بتاعتنا هي ذبيحة الرب يسوع له المجد، ما تحطش جنبها ذبيحة محرقة ولا ذبيحة سلامة. هتيجي فين دم تيوس والعجول جنب دم المسيح؟ فأصبح لنا مذبحنا خاص بينا. في مذبح؟ في مذبح. في أكل؟ في أكل، بس مش أكل حيوانات ولا دم حيوانات، أكل جسد المسيح ودمه. ولا سلطان لرئيس كهنة اليهود يقرب من مذبحنا، ولا كاهن يهودي ولا شخص يهودي، ما ندخلوش من الباب. ليه؟ لأن إيمانه مش مستقيم. لما يؤمن بالمسيح له المجد، يؤمن بالحياة الأبدية، يؤمن بالكنيسة وأسرارها، يؤمن بكل حاجة، يتوعظ، يتوب، يتعمد، بعد كده يتناول، يبقى له شركة في الجسد والدم. بعد ما يكفر بالمذبح القديم، يعني يقفل علاقته مع المذبح القديم، يعترف أنه لا خلاص له في دم الحيوانات أولا. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. واضح من الكلام برضو أنه بيخاطب ناس متبرجلة ومتبلبلة شوية بين الفكر اليهودي والفكر المسيحي، لأنه كلها رسالة ضد الارتداد. ففي ناس بدأت ترتد إلى الفكر اليهودي، فكأنه بيقول له إيه؟ عارف لو رحت المذبح بتاعهم، عارف لو رحت الهيكل تاني تاكل من الذبيحة الحيوانية، ملكش سلطان تتناول عندنا. خلاص انت فصلت نفسك عن جسد الرب ودمه، اذا اتحدت بدم الحيوانات ورجعت تاني للفكر القديم. فان الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية الى الاقداس بيد رئيس الكهنة تحرق اجسامها خارج المحل. فطقس ذبائح الحيوانات عند اليهود، في يوم الكفارة يجي رئيس الكهنة ياخد الحيوان ويذبحه ويدخل بدمه إلى قدس الأقداس مرة في السنة. شرحنا لما كنا بنقول أنه إشارة للمسيح اللي هيدخل إلى السماء مرة واحدة بدم العهد الأبدي بدمه هو. بعد كده الحيوان اللي انذبح ده يعملوا فيه إيه؟ ياخدوه خارج المحل خالص، بره الهيكل خالص، بره المعسكر اليهودي خالص، ويحرقوه. هنا في إشارات متعددة. الإشارة الأولى أنه لازم يدخل إلى قدس الأقداس، ده اللي عمله المسيح، أنه قدم عننا فداء أبديا في السماء قدام السماء. إنما جسد المسيح أهين، اتحرق فين؟ خارج المحل. تلاحظوا أن ربنا يسوع ما اتصلبش جوه أورشليم ذاته في الجبل، بر خارج المحل، عشان الصلب بالنسبة لهم كانوا يعتقدوا أنه نجاسة، مع أن الصليب دلوقتي سر القداسة كلها، لكن في الفكر اليهودي ملعون من علق على خشب، فكان الصليب يحطه بر. فربنا يسوع له المجد قصد بالرمز أن يحرق جسد الحيوان ده خارج المحلة، إشارة أنه هيتمم الفداء خارج المحلة، خارج المعسكر اليهودي، عشان يقول ايه؟ انا بقيت بتاع الكل، أنا مش بتاع اليهود بس، أنا اتصلبت من أجل العالم كله، مش من أجل محلة أو معسكر اليهود. فهنا بيقول بولس: لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. باب أورشليم بر، كان لازم يطلع من الباب. فالمسيح تألم خارج الباب إشارة أنه هيفدي العالم كله، ما بقاش الفداء خاص باليهود، وفي نفس الوقت تتميم للنبوة بتاعت الذبيحة، أن زي ما الذبيحة كانت تحرق خارج المحلة، المسيح له المجد ذبح عنا خارج اليهود، خارج المعسكر. فلنخرج إذن إليه خارج المحل. الدعوة معناها إيه هنا؟ سيبكوا بقى من محلة اليهود، عايزين تبقوا مسيحيين ما تبقوش يهود تاني. هم طبعا فاهمين الكلام ده، انتم مش يهود، انما مقصود بيها اوعى تفكر تفضل جوه المحله تاني. عاوز تفكر بنفس التفكير القديم وذبائح حيوانيه وكاهن يهودي قديم، لا، يبقى مالكش نصيب في العهد الجديد وفي دم العهد الجديد وفي مذبح العهد الجديد. انما اللي تعمله ايه؟ قول: فلنخرج اذا الى المسيح خارج المحله. بالنسبه لنا احنا معناها ايه؟ يلا نطلع نقابل ربنا بره الدنيا دي، خارج المعسكر القديم اللي فيه الحرفية وفيه الفرد وفيه الجمود وفيه دم الحيوانات وفيه أفكار تعجز أن تبرر الإنسان. فلنخرج إذن إلى مسيحنا خارج المحلة دي كلها. يبقى اللي عاوز يقابل المسيح له المجد يطلع له بره. يطلع له بره يعني إيه؟ طول ما أنت غرقان في أفكار الدنيا مش هتعرف تشوف ربنا. طول ما كل اللي شغلك أكله وشربه ولبسه وناس وكلام وفلوس، اطلع بره شوية عشان تشوف المسيح له المجد. وتلاحظوا ربنا يسوع أغلب قعداته مع الناس كانت بره المعتاد، مرة على الجبل، مرة على البحر، بره الدنيا، عشان يخليهم يحبوا الخلوة ويحبوا الخروج، فكرة الخروج. فلنخرج، سفر كامل في الكتاب سفر الخروج، يلا نطلع بره الدنيا. مش معناه نسيب أشغالنا وبيوتنا، معناه قلبنا ما يبقاش في الدنيا، معناه نفارق اهتماماتنا القديمة باهتمامات جديدة يبان علينا ان احنا بتوع ربنا. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره. احنا بتوع ربنا يسوع، ان كان اليهود شايفين ده عار، احنا بقى فرحانين بهذا العار. إن كان اليهودي هيقول للمسيحي هتمشي ورا مصلوب، يقول له: الصليب بالنسبة لي هو كل المجد وكل القوة وكل العزة وكل الكرامة، وأنا فرحان إن أنا شايل الصليب. وما يحسبه اليهودي ضعفا أو عارا أحسبه أنا كرامة وقوة، وما يحسبه اليوناني جهلا أحسبه أنا المسيحي قوي كل الحكمة. دي اللي قالها في كورنثوس معلمنا بولس، قال: لأن ضعف الله أقوى من الناس وجهل الله أحكم من الناس. طبعا مش معناه ربنا جاهل، لكن ما اعتبروه اليونانيين جهلا طلع أحكم من الناس كلها، واللي شافوه اليهود ضعف من ربنا بتاعنا أنه يتصلب طلع أقوى من كل الناس. فلنخرج إذن إليه خارج المحل حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية. يعني إحنا مش بتوع أورشليم الأرضية خلاص، أورشليم الأرضية خدت لعنة من المسيح: هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. فما عدلناش قلبنا مش في أورشليم الأرضية، ولا ننتظر على الأرض مدينة باقية، أي بلد متفرقش، إنما كل عينينا على المدينة الباقية الأبدية، أورشليم السماوية. عينينا احنا كمسيحيين مش على بلد في الدنيا مهما كانت عظمتها وكرامتها. ليس لنا ها هنا مدينة باقية. عشان كده الغربة بالنسبة لنا هي أي بلد، هي بلد اسمها غربة، هي البلد الوحيدة اللي نتمنى نرجع لها هي السماء اللي خرجنا منها بالمعمودية. ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة. العتيدة يعني الآتية، مستقبليا اللي جاية. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح. يعني ايه نقدم؟ بمين؟ بمسيحنا، بدم مسيحنا، فلنقدم به بالمسيح ذبيحة اسمها ذبيحة التسبيح. يبقى بطلت الذبيحة بتاعت المحرق، ذبيحة الإثم، ذبيحة السلام، ذبيحة الكفار، كل الذبائح بتاعت العهد القديم بالنسبة لنا بطلت. فضلت ذبيحة المسيح له المجد تجمع كل المعاني دي، وبقى أحلى اسم عندنا هو اسمه ذبيحة التسبيح. يعني وإحنا واقفين في القداس بنقدم ذبيحة، المسيح هو الذبيحة. طب هنعمل إيه؟ واقفين بنسبح، لأن هنطلب منه إيه بعد ما جه وفدانا؟ ده احنا مش عارفين نطلب حاجة، ده هو عمل أكتر جدا مما نظن أو نفتكر أو نطلب. فيبقى لسان حالنا من هنا لغاية الأبدية كمان إن بماذا أرد للرب عن كل إحساناته. مش عارف أشكرك إزاي يا رب على كل اللي عملته معاي، جيت من السماء عشان تفديني، أنا علي أفضل أقول لك المجد والقوة والكرامة والعزة والشكر إلى الأبد. فلنقدم بذبيحنا بذبيحتنا بمسيحنا، فلنقدم به بذبيحة دي ذبيحة التسبيح إلى الأبد. طب يعني إيه ذبيحة التسبيح؟ يفسر بولس يقول إيه؟ أي ثمر شفاه معترفة باسمه. يعني وانت بتسبح بتقول زكسابة تري المجد للآب والابن والروح القدس، بتقول الليل يا مسيح قام من الأموات من أجلنا. التسبيح ده ذبيحة عند ربنا، ثمر شفاه. يعني شفايفك دي بتطلع حاجات حلوة عند ربنا، وده اللي احنا نفس المعنى اللي خدناه في اللحن بتاع بشفاعة والدة الإله. فأخره نقول ايه؟ رحمة السلامة ذبيحة التسبيح. مين هو رحمة السلامة وذبيحة التسبيح؟ مسيحنا اللي على المذبح، إلهنا الحاضر وسطينا، هو بالنسبة لنا رحمة من السماء لخلاصنا، وهو أيضا ذبيحة تسبيحنا إلى آخر الدهور. نقرأ الجزء ده لأنه دسم. يقول ايه؟ لنا مذبح، من عدد 10، لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها على الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحل. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فلنخرج إذن إليه خارج المحل حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسم. يبقى كل عباداتنا منصبة في الحتة دي، الشكر والتسبيح والفرح بعطية ربنا. طب نطلع في الدنيا نعمل إيه؟ نعمل خير. في الجزء الثاني من الذبيحة هو ذبيحة الحب للناس، فيقول ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. يبقى عشان يصلح الفكر اليهودي من الذبائح الكثيرة اللي فيه، قال بص ما عندناش ذبائح من دي، هي الذبيحة الوحيدة المسيح ذبيحنا، ذبيحة التسبيح بتاعتنا. إنما في ذبائح بقى كل يوم تقدر تعملها هي فعل الخير. لا تنسى فعل الخير، لأن بذبائح مثل هذه يبقى اعتبر فعل الخير ذبيحة. لما بتعمل رحمة في الناس، لما بتزور المريض والفقير والمسن، لما بتخدم الناس من قلبك كأنك بتقدم ذبيحة. مش عاوزين ذبائح العهد القديم خلاص. وعشان كده حياة المسيحي بين ذبيحتين، ذبيحة واقف قصادها مشتاق ياكلها ويدخل بيها السماء، وذبيحة رايح يقدمها للمسيح ممثلة في كل فقير ومريض ومحتاج. حياته بين الذبيحتين دول، لكن في الآخر هي ذبيحة واحدة، لأنها ذبيحة حب، حب لله وحب للناس. ودي الوصايا اللي تدخل السماء، مجمل الوصايا كلها اللي في الكتاب في الكلمتين دول، تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. افعل هذا فتحي. في حياة المسيح وقفة عبادة قدام ربنا يلتهم فيها جسد المسيح ودمه بفرح وحب، ويطلع يخدم الناس بقلبه ويموت عشان الناس لو طلبوا كمان، لأن هو قلبه خلاص في المذبح مع ربنا. لكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آنين، لأن هذا غير نافع لكم. من شوية قال لنا أذكروا مرشديكم، مرة دي بيقول أطيعوا مرشديكم. الطاعة لازمة، ليه؟ لأن في ناس سبقتنا في الطريق الروحي، نسمع كلامها عشان نمشي وراه عشان نوصل زيهم. واخضعوا، خضوع مهم. اللي بيمشي بدماغه يبقى فيه كبرياء معطله، يبقى ذاته معطلاه. إنما الخضوع يكسر الذات ويساعد الواحد يفهم سكة ربنا صح. لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم، يعني الخدام دول الكهنة والأباء دول مسؤولين عن الشعب، فبيتعبوا من أجل الشعب ويسألوا عن الشعب. إنما مش معنى كده الشعب معفى من المسؤولية، لازم يبقى عند الشعب خضوع والتزام وطاعة. لأنه إذا الكاهن قال كلمة ربنا يبقى الشخص مسؤول عن كلمة ربنا بعد كده، زي ما كان بيقول ربنا لحزقيال، قال له لو شايف واحد بيغلط وما أنظرتوش هطلب دمه منك، إنما لو أنظرته ونبهته يبقى دمه على راسه، هو مسؤول عن نفسه بعد كده. فهنا بيقول دول بيسهروا لأجل نفوسكم، هي دعوة لينا طبعا ولكل الخدام أن يسهروا من أجل خلاص الناس. كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح، يعني في ناس تفرح راعيها تفرح خادمها، وفي ناس توجع قلب خدام. في شخص باجتهاده الروحي بحماسه للتوبة بغيرته على بيت ربنا يفرح الكاهن أبوه، وفي شخص باستهتاره وبقلة أمانته وبكسله يحزن قلب راعي. ليه؟ لأنه في الآخر هيتسأل عنه، ولأنه خايف عليه زي ابنه، زي أي أب فيكم ما يشوف ابنه مجتهد يبقى فرحان بيه، ومهما تعب عشانه يبقى فرحان وهو بيتعب. إنما لما يلاقي ابنه مستهتر وكل تعبه رايح بيبقى صعبان عليه، بيكمل تعب لأنه أب بس بيبقى مجروح. فبيقول لك يفعلوا ذلك بفرح، يعني هما بيخدموكم يبقوا فرحانين عشان شايفين ثمر، شايفين رد فعل. مش عم بيفعلوا هذا بأنين، يعني في واحد بيبقى بيتعب بس ايه وهو يئن يتألم، لأن هذا غير نافع لكم. في الآخر هتعود عليك لو انت سمعت الكلام واجتهدت وخدت الكلام ده لنفسك هينفعك. إنما لو تعبت قلب أبوك طب ما انت كده هتضر نفسك. صلوا لأجلنا، كده بيختم الرسالة. صلوا لأجلنا دي حاجة عظيمة جدا في معلمنا بولس، انه مع عظمة هذا القديس والمواهب الروحية اللي فيه، الصلوات الحارة والمعجزات اللي ملهاش عدد، انما يثق تماما انه محتاج للصلاة، محتاج للصلاة زيه زي غيره. إن كان ربنا يسوع له كل المجد غير المحتاج لشيء، قال لتلاميذه اسهروا معي، صلوا معي، اسهروا معي وناموا سابوه. فيبقى محدش فينا مش محتاج التاني يصلي له. وطبعا انتوا عارفين في قداساتنا دايما في صلاة من الشعب للكاهن، زي ما من الكاهن للشعب، من لأجل أبونا البطرك وأبائنا المطرنة والأساقفة والكهنة والشمانسة والخدام، ليه؟ صلوا لأجلنا، كلنا بنصلي البعض. لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. ضمن التهم اللي كانت تيجي لبولس دائما أنه إيه له غرض في خدمته دي، لو تفتكروا في دراسة كورنثوس الثانية خدت شوط طويل أن بولس كان متهم من ضمن الناس أنه له أغراض. فهنا ضمنيا بيقول إيه، صلوا لنا، إنما إحنا مطمنين إن ضميرنا مرتاح قدام ربنا. نثق أن لنا ضميرا حسنا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. يعني معلمنا بولس كخادم بيعلمنا الواحد يراجع ضميره دايما، أنت عاوز إيه من اللي بتعمله؟ عاوز مجد؟ عاوز كرامة؟ عاوز شعب؟ عاوز عدد؟ عاوز فلوس؟ عاوز إيه؟ ولا ضميرك صالح؟ وكل همك انك تتصرف صح في كل حاجة عشان ربنا، لأجل مجد الله وخلاص النفوس. ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. يعتقد أنه كان خارج في الوقت ده من السجن، فبيقول لهم صلوا لي بالأكثر عشان أرجع لكم بسرعة. يبقى هو كان في أوروبا وكان في كلام أنه هيرجع تاني يزور أورشليم عشان يسأل على أولاده وحبايبه اللي في كل حتة في البلاد اليهودية. فبيقول لهم أطلب أكثر أن تفعلوا هذا، يعني تصلوا لي لكي أرد إليكم. يبقى واضح أنه كان إيه محجوز ومش قادر يروح لهم، خرج وعاوز يروح لهم بأكثر سرعة. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم، ربنا يسوع بدم العهد الأبدي. هيدعي لهم دعوة حلوة، بس سمى التسمية جميلة، يقول إله السلام على الله الآب. يقول إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع. أي راعي زي بولس يحب دايما يفكر نفسه أنه مش هو الراعي، أن الراعي الصالح هو المسيح نفسه، وأنه ده هو زي صبي عنده، عشان كده يسميها بطرس راعي الرعاة. يعني المسيح له المجد هو الراعي، وفي رعاة تحت إيده كتير قوي، إنما الراعي الصالح الوحيد هو ربنا يسوع له المجد. هو صاحب الكنيس، هو رأس الكنيس، هو الكل في الكل. فهنا معلمنا بولس وهو بيختم الرسالة محبش يقول أنا راعيكم وأنا أبوكم وأنا، قال لهم بصوا بقى، يعني إله السلام اللي قوم المسيح راعي الخراف العظيم هو اللي مسؤول عن كل حاجة، هو اللي بيعمل كل حاجة. ليه ذكر القيامة هنا؟ لأنه هو خارج من السجن والناس دي مضطهدة بشدة من أجل إيمانها، وفي ناس بترتد لازم يحطوا قدامهم خبر القيامة. خبر القيامة أقوى خبر مفرح في تاريخ البشرية، أقوى نصرة في التاريخ، لأنها نصرة مش على بشر، نصرة على الشيطان، نصرة على الموت، نصرة على الخطية. فلما يكون الواحد مهزوم الآن، خايف، الظروف يعني ضيقة عليه، لازم يفتكر القيامة، لأن القيامة انتصار على كل حاجة سلبية في الدنيا، على كل ضعف، كل خوف، كل خطية، كل انهيار، حتى الموت آخر عدو. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوي؟ فعاوز يصبرهم، يقول لهم يعني يا أخي أنتوا خايفين من إيه؟ هتموتوا، بيضطهدوكم، خدوا فلوسكم، خليكم بصين على المسيح اللي قام. إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي. ليه قال كده؟ لأن دم العهد الجديد مش هيجي ورا منه دم تاني خلاص. دم العهد القديم ده كان رمز عشان يستقبل دم العهد الجديد، أما دم العهد الجديد اسمه دم العهد الأبدي. خلاص ده دم دخل إلى الأقداس مرة واحدة فوجد فداء أبديا يغطي كل الأجيال وكل العصور، ليكملكم في كل عمل صالح. يعني هو اللي هيكملكم. الواحد عنده نقص، عنده ضعف، زي قوتي في الضعف تكمل. فما تخافوش مهما كان فيكم ضعف، اللي قوم المسيح يقومكم، اللي أقام المسيح من الموت يكمل كل أيامكم وضعفكم، لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الأبدين أمين. وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تحتملوا كلمة الوعظ. بعد ما قال التحية دي قال استحملوا الكلام، خذوا الكلام وفكروا فيه وعيشوا به، لأن ده اللي هيوصلكم. لأني بكلمات قليلة كتبت إليكم، 13 إصحاح طلعوا كلمات قليلة لأن هو عنده كتير. اعلموا أنه قد أطلق الأخ تيموساوس، لتؤكد أنهم كانوا في السجن وبيطمنهم كمان على تيموساوس، الذي معه سوف أراكم إن أتى سريعا. سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين. يسلم عليكم الذين من إيطاليا، يبقى هو كان في روما في الوقت ده في سجن روما. النعمة مع جميعكم آمين. إلى العبرانيين كتبت من إيطاليا على يد تيموساوس، نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا آمين.